إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني إخوة الإسلام، عباد الله، إنه لمن دواعي السرور والفرحة والحبور أن يتكرر لقاؤنا مع هذا الجمع والحضور في هذه البلاد التي تستوطن سيف البحر. وما هذه الزيارة بحمد الله جل وعلا إلا امتدادا لتلك الزيارات التي ابتدأناها مرافقين لشيوخنا، شيوخ الكتاب والسنة، شيوخ أهل السنة الذين جابوا الصخر والواد وساروا في الوديان والوهاد وركبوا البحار وساروا في كثير من الأمصار، ومنها هذه الجهات البحرية. كنا نرافق أشياخنا ونرى معهم من نرى في يومنا هذا من عقلاء الناس وأنصار سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من فتحوا صدورهم قبل بيوتهم ومجالسهم لدعوة الله ودعوة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفون أهل تلك البلاد وتلك البقاع في هذه الجهات الجنوبية ومحافظاتها، لتشهد تلك المجالس بجلوسهم. وقد مررنا على أكثر المحافظات في هذه الجهات الجنوبية، جنوب اليمن، ونحن نسمع ممن عرفناهم يستقبلون شيوخنا فيقولون في أيامنا هذه وقبل شهور: أنتم تسيرون بسير العلماء وتذكروننا بمجالسهم وسيرهم، فها هنا جلس الشيخ الفلاني، وها هنا جلس الشيخ الفلاني، وها هنا جاء الشيخ مقبل، وها هنا جاء العالم الفلاني، يعددون قرية بعد قرية وبلدة بعد بلدة، وإذا أفسحنا لهم المجال واستمعنا لما لديهم من عد المقال أفصحوا وبينوا، فيقول قائلهم: قال لي الشيخ مقبل كذا، وقال لي الشيخ الزماري كذا، وقال لي الشيخ فلان كذا، وقال لي الشيخ فلان كذا، وجالسته ورد علي وقلت له في هذا المجلس وهذا الموطن وهكذا. وهذا يقول: زار بلدتي ثلاثة من الأشياخ، وهذا يقول: زارنا الشيخ مقبل والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، وهذا يقول: زارنا من طلبة العلم كذا، وهذا يقول: أقام عندنا من طلاب الشيخ الفلاني من اسمه كذا وكذا. وأنتم تترددون لو شئتم على تلك المحافظات لوجدتم هذا الذي أقول لكم وأكثر مما قلت لكم. هذا إعلام وتذكير للأنام في هذه البلاد وغيرها أن الدعوة السلفية، دعوة الكتاب والسنة، سارت وطارت في الأمصار والسواحل والبحار بفضل القوي الكريم الرحيم المنان الغفار، لا بحول شيخ ولا بقوته، وإنما هو مجد بناه الله، مجد بناه الله لهذه الدعوة المباركة، استقبلها البحارون واستقبلها المزارعون، وسبق إليها رعاة الغنم على شعف الجبال، كما ذكر الشيخ مقبل: ما سرنا إلى بلد إلا وجدنا السنة قد سبقتنا إليها، وجدنا السنة قد سبقتنا إليها. أيا شيخ رحمك الله وطيب ثرك، أطارت السنة عبر الهوى وحلت في الصدور فاستنشقوها، أم سبقت السنة بسبق طلبتك ومشايخك، بسبق طلبتك وطلابك الذين صاروا أشياخا وعلماء على يدك، فسرت إلى دورهم وإلى مراكزهم وإلى مواطنهم، ألست يا شيخ بالقائل فلان صفته كذا وكذا، العالم الشيخ الفلاني، ثم تصفه بكذا وكذا؟ ألم تقل عن الشيخ فلان كذا وكذا؟ ألم تصف شيوخ الدور التي انتشرت في أطراف البلاد بأوصاف سمعت بصوتك وكتب بخطك وسمعها القريب والبعيد، ولا تزال لمن أراد أن يبحث عنها مسطرة موجودة؟ سبقتك يا شيخ تلك الدعوة بأولئك المشايخ الذين خرجوا عن يدك وأثنيت عليهم، ثم تخرج على أيدي طلابك الأشياخ شيوخ آخرون وساروا بالدعوة، فما وصلت إلى تلك البلاد إلا وقد قارعوا قرون المبتدعة ووأدوا تلك الحزبيات والبدع، فمن الذي وقف في وجه التمدد الشيعي ولا يزال في أوجه؟ ومن الذي وقف أمام وطأة التصوف وما فيها من وهد العقائد ودفنها ووأدها والعبث بالعقول؟ ومن الذي وقف أمام أفكار الخوارج المستحلة للدماء والأعراض التي أحدثت في البلاد القلاقل والبلابل؟ ومن الذي وقف أمام التحزب ولوثته وأفكاره وبين منهجه وأخباره؟ ومن الذي وقف
أمام تلك الفروع المتفرعة عن تلك الطائفة التي ولدت وولدت أفكار أضرت بالبلاد والعباد فيما مضى وفي الآن، ولا يزال شررها ومستقبلها يجري. من وقف أمام أهل البدع والأهواء والشركيات والقبور والوثنيات؟ من الذي بدد ظلمات الجهل ورحل وأرحل غياهبه بإذن الله عز وجل؟ إلا أولئك الأشياخ الذين ساروا في البلاد شرقا وغربا. من الذي رفع عن الناس الجهل بنشر العلم والتعليم؟ من الذي قارع المبتدعة وفند بدعهم؟ من الذي قام على المنابر وجعل لها أزيزا وزجلا؟ من الذي ملأ المحابر وملأها في أطراف البلاد والعباد؟ من الذي ملأ الذواكر والأشرطة بخطبه ومحاضراته ودروسه وفتاويه؟ من الذي ثبت بإذن الله أهل السنة أثناء الفتن ودعاهم إلى الاعتصام بالكتاب والسنة؟ من الذي حجز أبناء اليمن خاصة عن مستنقعات الفوضى والإضرابات ومجازر الاعتصامات ومنعهم من الصدامات؟ من الذي أنقذ الناس بإذن الله من تلك الأهواء والبدع؟ من الذي جعل البيوت بإذن الله تمتلئ نورا والصدور تمتلئ قرآنا وسنة؟ من الذي جعل الله به صلاح البلاد والعباد؟ من الذي أعانه الله وجعل على يديه حفظة القرآن وحفاظ السنة وعلوم الفقه واللغة والمصطلح والأصول والعروض والبلاغة والتفسير والآداب والحكم والخطابة؟ من الذي نفع الله به البلاد والعباد؟ هل هي بإذن الله إلا دعوة الشيخ الراحل ودعوة تلاميذه ممن هم أشياخ البلاد بعد موته وهم وصيته الذين وهم وصيته التي سطرها عند موته برد أهل اليمن إلى أولئك العلماء لحل قضاياهم ومشاكلهم؟ من الذي ثمار البلاد الآن تجنى؟ هل هي إلا بعد دعوتهم أم بعد دعوة الأحداث الجدد الذين حلوا؟ هذا أمر لا يحتاج إلى مزيد إيضاح، فإن الواقع ينطق بلسان فصيح وقول مليح قائلا إن هذه الدعوة سار بها ورفع أعلامها دعاة الكتاب والسنة، من عرفوا وحلت معرفتهم بين الجوانح نقشا لا خيالا. فمن أراد أن يزيل النقش فإن الأمر عليه صعب، قد ينحت نقش الأحجار وقد يزيل ما كتب على الرمال أو يمحو الأوراق، أما أن يزيل ما كتب في القلوب من حب أولئك الأشياخ ورسمت ونحتت أسماؤهم بين الجوانح، هيهات أن تتطاول تلك الكلمات تلك الكتابات والأحرف المنقوشة في أعماق القلوب. نقشها سيرهم وهديهم ومنهجهم وثباتهم وفتاويهم، ذلك كله الله حاميه وراعيه ومؤيده، وما شاء الله أبقى وما شاء أزاله، والملك بيده يمنحه من شاء وينزع ممن يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، فالأمر إليه والمشيئة إليه، وكما شاء الله أن يبقي الخير لصحابة نبيه ولأتباعهم ولأتباع التابعين ولتبع الأتباع فمن بعدهم من أئمة الإسلام من الواشين الكاشحين وهم يقولون فيهم ما لا ينبغي أن يقال فيهم، أجر الله لهم خيرا بعد موتهم، ما أضرتهم تلك الكلمات ولا هزات أهل الأهواء عبر مئات السنين، وقد رحلوا إلى القبور وهي بإذن الله روضات من رياض الجنة ما ضرهم من بعدهم ممن خالفهم أو ناوأهم أو غلا في الطعن فيهم ما ضرهم، وكذا من سار بعدهم من أئمة الإسلام حيا كان أو ميتا، فإنما يوهن قرنيه إذا نطح في جبل. والله عز وجل جامع القائل والمقول فيه ليسأله عن القول الذي قاله: ستكتب شهادتهم ويسألون، ستكتب شهادتهم ويسألون. والله جل وعلا يجمع بين عباد يوم القيامة ويحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. فليس شعري إذا وقف الواقف في عرصات القيامة واحتوشه أناس، لا، لم يحتوشه أناس أخذ أموالهم من عامة الناس، ولم يحتوشه أناس ضربهم أو سفك دماءهم، ولم يحتوشه أناس من عامة الناس، وإنما يحتوشه علماؤه، يحتوشه العلماء، يحتوشه من يرجى أن يكونوا من الأولياء حوله. أيريدون القصاص كلمة بكلمة وشتمة بشتمة وردا برد؟ لا والله، لو طلب منهم أن يقولوا أمام كلمته عشرة وأمام رده عشرات ما قالوا، وإنما هو سلب وأخذ لحسناته ورمي لسيئاتهم على ظهره ليكون من أهل الإفلاس عياذا بالله. وأما الحرب الدنيوية من قبل رب العالمين لمن عاد أولياءه، فإن الله جل وعلا يقول: وما يعلم جنود ربك إلا هو. من عادى لي وليا بالقول أو بالفعل حيا أو ميتا فقد آذنته، أي أعلمته فأعلموه، أعلمته فأعلموه بالحرب، أن الله سيحاربه. وحرب الله لمن عاد أولياءه لا تدري حقيقتها إلا لمن تفرس جريانها ومبادئها ونتائجها يعرف ما قال الله عز وجل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فطريقة الاستدراج للوصول إلى حياض الردى ومهاوي البلا التي يجريها الله ويقدرها في استدراج من عاد أولياءه لا يعلمها إلا من أراد الله أن يوقظ بصيرته، فينظر إلى مبادئ الأمور وأنها ليست أنوار بل هي شرر وإشارات تشير إلى العطب والمهاوي والمهالك، فلعله أن يرعوي فيتوب ويرجع عما قال. وإلا فمنهم من يستدرج حتى إذا دنا قلبه على سكين القدر لبتر نياط قلبه جاءت الأحكام القدرية الموافقة للأحكام الشرعية قواصم وهواجم تحل به. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، أليم شديد. الألم لن يرحم طفلا ولا امرأة ولا رجلا، إنه الألم الذي تسبب به ذلك المعادي لأولياء الله، فجنى على نفسه وعلى أسرته وعلى قبيلته ولربما على مجتمعه وإخوانه ببلائه حين كثر الخبث منه وواطأه الغير على بلائه. ومن تأمل جريان الأقضية والأحكام والأقدار وسريانها في قضايا مرت حاضرة أو غابرة علم حقيقة القول وما وراءه من الأسرار. أي والله أن وراء معاداة أولياء الله مآخذ عجيبة وخطوات غريبة وسلب يحير العقول. أي والله سلب للبركات، سلب في نقص الطاعات، سلب في ذهاب الأوقات، سلب في حصول البليات وغير ذلك يجريها الله على قوم. ولربما تحول الصديق عدوا والخليل صادا، ولربما وجد أثر ذنبه ومعصيته في خلق دابته وزوجته، وقد يسلط الله عليه جاره أو أخاه أو حبيبه أو شيخه أو قريبه أو بعيدا أو غريبا، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فمن تأخر وانزوى في الأماكن الآمنة وآوى إلى كهف حريز صان اللسان عن عظيم البيان وإثمه، وإن كان في القلب ما كان مما يوافق أو يخالف، فإنه لا يزال محميا محفوظا ما دام يحفظ ما في نفسه ولم يجري على لسانه. إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل، وإنما تكون المؤاخذة بالأقوال أو الأعمال بألفاظ أو كتابات أو إشارات أو نحو ذلك. ومن تأمل أقدار الله في المستقبل وفي الحال علم صدق المقال، والله العالم من وراء النيات. ونعوذ بالله برضا، ونعوذ بك اللهم، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك ومن فجاءة نقمتك وجميع سخطك، أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، عياذا بالله. إخواني في الله، مقامنا هذا بعد هذه المقدمة قبسات ولمسات مضيئة من حديث حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حديث طويل آخذ منه ما يناسب المقام. روى الإمام البخاري في كتاب التعبير من صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني مما يكثر أن يقول لأصحابه، هل رأى أحد منكم الرؤيا؟ قال: فيقص عليه ما شاء الله تعالى أن يقص. وإنه قال لنا ذات غداة: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثان، وإنهما قالا لي انطلق انطلق، وإني انطلقت معهما، فأتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيفلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ قال: قالا لي انطلق انطلق. أكتفي من هذا الحديث الطويل بهذه الفقرات، وفي محاضرة غد إن شاء الله نكمل بقيته أو نتطرق إلى بعضه، إذ فقراته وما اشتمل عليه تحتاج إلى محاضرات، وكل بحسب ما يفتح الله عليه، وفوق كل ذي علم عليم، ونسأل الله من فضله. هذه الجملة من الحديث جاء في آخر الحديث بيانها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا. فما هذا الذي رأيت؟ قال: أما إنا سنخبره. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ بالقرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. بيان هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتحين كل غدا أن يسأل أصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ قال فيقص عليه ما شاء الله تعالى أن يقص. كان يختار سؤال صحبه عن رؤاهم بعد الفجر. ذكر العلماء في سبب سؤاله عن رؤى أصحابه بعد الفجر، قالوا: لأن الذهن لا يزال موصولا بالرؤيا، إذ كلما كثرت على الإنسان أحواله وتقلبت به أموره كثرت منظوراته وكثرت مسموعاته وكثرت كلماته وكثرت خطواته وكثرت تحركاته وجاءه ما يشغله، فلربما تزاحمت تلك المعلومات الواردة في صبحه عليه فزاحمت تلك الرؤيا، فيقول: كنت ذاكرا لها فنسيت، كنت ذاكرا لها فنسيت، انشغل. فناسب أن يسأل عن رؤيا أصحابه بعد الفجر قبل أن تأتيهم شواغل، أي قاموا من نومهم لليلهم فصلوا، أو قام أحد قبل صلاته لم ينشغل إلا بفريضته وطاعة ربه والتهيئ لها، إما موترا أو متسحرا لصوم أو قائما لفرض. فحين ينتهون من صلاتهم بعد التلاوة والقراءة والقيام وركوع السجود والجلوس ونفوس مطمئنة مع نزول الملائكة، لا تزال الأذهان نقية والقلوب خالية من شواغل الدنيا، يناسب أن لو سئل عن رؤيا لأفصح بها وقال: رأيت في المنام كذا وكذا. فكان يسألهم بعد هذا الفجر لنحو هذا من العلل والأسباب. ومنها هنا من أراد أن يعبر رؤيا حبذا، لو أنه بعد الفجر انتهى من صلاته سأل من له خبرة في تعبير المنام ممن هو ذو ذكاء ودين ونصيحة وإيمان، فإنهم ينصحون من أراد أن يعبر رؤيا أن يقصها على أريب لبيب دين ذكي ذي تقى صاحب علم يعرف أين يضع تلك الرؤيا ويعرف تعبيرها ويصلها بأصولها من الكتاب أو السنة أو اللغة أو أقوال الصحابة أو التابعين أو الأشعار أو الأمثال أو القلب أو المعنى أو الحذف، فيعرف أين يضعها وكيف يؤولها. تسأله بعد الفجر هو الأنسب لصفاء ذهنه ولصلتك برؤياك أنك لم تنسى منها. بل بعض الناس ربما يرى في المنام رؤى فيستيقظ في الليل فرحا بتلك الرؤيا، فإذا نام مرة أخرى قال: رأيت فنسيت، رأيت فنسيت، بسبب النومة الثانية نسي الأولى أو جاءت رؤيا أخرى شغلت عن الأولى. ولذا بعضهم إذا استيقظ يقوم فيكتب، بل إن منهم من نعرف من كان يستيقظ من الليل فيرى رؤى بالإنجليزي، كلمة بالإنجليزي، كأن يقول shut up your mouth what's your name، ثم يكتبها ويسأل في الصباح عن تعبيرها ولها معنى. وكوني الآن تكلمت بالإنجليزي في هذا المقام، آتي بالتعبير في هذا المقام حتى لا يقال ذكر لغة إنجليزية في مقام كذا. كان رجل أراد أن يتوجه إلى الحج، أراد رجل أن يتوجه إلى الحج قبل سفره بأيام، وهو يؤمل يذهب أو لا يذهب، تخرج جوازات أو لا تخرج. فرأى في المنام أنه يقول لإنسان، يقول له إنسان وزر نيم، فأجابه قائلا shut up your mouth. فأصبح الصباح يريد التعبير، كيف أنا أتكلم بالإنجليزي، يتكلم بالإنجليزي وأنا أرد عليه بذلك. معروف من حيث المعنى، معنى وزر نيم فاسمه، وشت اب يور ماوث اغلق فمك، هذا معناها شت اب يور ماوث معنى اغلق فمك، لكن التعبير ما يعرف اغلق فمك ولا مسموح، التعبير ينظر الى ظاهر اللفظ فيقول وزر نيم بمعنى انت تزور اليوم، فيه نقص. طيب من اين يمشي؟ قال له شت اب يور ماوث شط حضر موت. هذا يدري الكلام، يدري من عنده معرفة بالتعبير لأنه يأخذ على ظاهر اللفظ. مثال آخر، رجل كان صالحا من الصالحين وله أعمال عظيمة ظهرت بعد موته من نفقات وأعمال صالحة، مات، رآه رجل طبيب، رآه رجل طبيب، رأى هذا الميت أنه على أحسن هيئة وأحسن صفة، قال الميت للطبيب تعالينا تعالينا. ظاهر الرؤيا حين سأل هذا الطبيب قال رأيت في المنام، رأيت في المنام فلان يقول تعالينا، والرأي طبيب، فظاهر اللفظ أنه معالج. كيف طبيب يعالج ميت؟ نقول ليس المراد هذا، تعالجنا بمعنى تعال جئنا، قسمها إلى قسمين، تعالجنا كلمة موصولة في تعبير المنام افصلها، تعال جئنا أي تعال جئنا لترى ماذا أكرمنا الله به يا ليت قومي يعلمون. فكان السؤال مع مهنته والتعبير في ظاهر اللفظ، وما أريد أن أخذ في هذا، وإنما أردت أننا نتكلم الآن في سياق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل بعد صلاة الصبح فيقول هل رأى أحد منكم الرؤيا. ولو شئت أن أزيد ما سبق من القول أمثلة، أضرب الأمثلة على هذه الرؤى التي يؤخذ من ظاهرها معاني لذكرت شيئا كثيرا، لكنه سيكون خروج عن جزء مما نريده في هذا المقام، وإنما هي إشارة. فعلى هذا من رأى رؤيا يستحب له أن يسأل عنها بعد الفجر، يجوز في غير هذا الوقت، لكن بعد الفجر يكون أجمع لذهنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول قال سمرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مما يكثر أي كثيرا ما يسأل بعد صلاة الفجر هل رأى أحد منكم الرؤيا. وكونه يسأل عليه الصلاة والسلام يدل على أن الله أعطى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قدرة على تعبير الرؤيا، كما قال جل وعلا حاكيا قول الرجلين صاحبي السجن حين قال نبئنا بتأويله إنا لنراك من المحسنين. قال العلماء لنراك من المحسنين على قولين، لنراك من المحسنين أي المجيدين في تعبير الرؤيا، نبئنا بتأويله إنا لنراك من المحسنين، وقال بعضهم من المحسنين أي أصحاب الإحسان. والمعنى الأول مراد مباشرة أي المجيدين لأنهم سألوا عن تعبير الرؤية ثم وصفوه بالإحسان أي في تعبيرها، والمعنى الثاني أعم ويدخل فيه تعبير الرؤيا، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن تعبير الرؤيا فلذا يسأل عنها، إذ لو كان يسأل عن الرؤى ولا يعرف تعبيرها ما كان هناك فائدة من السؤال. يدل على أن الله يوحي إليه في تأويل تلك الرؤى، وقد أفرد الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه في كتاب التعبير منامات متعددة. وعلى هذا نواصل مسيرنا، فلما سأل أصحابه هل رأى أحد منكم من رؤيا، ما قص عليه أحد، جاء دوره أن يقص عليهم ما رأى. ورؤيا الأنبياء لدى ذوي الأفهام معلومة أنها وحي، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. هذه الآية نص على أن رؤيا الأنبياء وحي من الله وأمر منه، ما قال يا أبت افعل ما بدا لك، لا ما بدا له هذا، أو قال يا أبت افعل ما رأيت، لا ما قال هذا، قال يا أبت افعل ما تؤمر. والفعل ها هنا مغير الصيغة، يدل على تعظيم الآمر، أي افعل ما أمرك الله، افعل ما أمرك الله ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وأتى بالاستثناء بعد عظيم الابتلاء، يدل على أن الإنسان لا قدرة له مهما عظمت منزلته وعلى علمه وعلى درجته، لا قدرة له على الثبات إلا بتثبيت الله وبمشيئة الله. فإذا كان هذا إسماعيل يقول إن شاء الله، ويقول موسى ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، يستثنون مع العزم الجاد، يدل على أن المشيئة كلها في السير والثبات بيد الله عز وجل. حتى قال بعض أهل العلم إنك لتستدل على وحدانية الله ووجوده بنقض العزائم، هذا كلام علمي دقيق، تستدل على وجود الله ووحدانيته بنقض العزائم. حان المؤذن،
أذن وصل بقية
عشرين. إنك لتستدل على وجود الله بأدلة، ومنها بنقض العزائم، يعني أنك تعزم على أمر لتفعله، أو تعزم على ألا تفعل أمرا وإذا بأمرك ينتقض فتفعل ما أردت تركه وتترك ما أردت فعله. من نقض عزمك؟ من رده إليك؟ وقد عزمت على أمر جاد، لو وقفت أمامك الجبال ما وقفت، وإذا بك لحظة تترك فجأة وتتغير. إيش غيره؟ كيف صلح؟ كيف سهلت الأمور؟ كيف استجاب؟ إيش فعلتم له؟ نقض العزائم. إذن على هذا الأمور بيد الله، ولذا قال إن شاء الله صابرا ستجدني إن شاء الله صابرا، وقال ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ومنها هنا النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يقص على أصحابه فيقول إنه أتاني الليلة آتيان، جاء في رواية في غير الصحيح أنهما جبريل وميكائيل، أتاني الليلة آتيان جبريل وميكائيل، وإنهما ابتعثاني أي أيقظاني من نومي فقالا لي انطلق انطلق، قال فانطلقنا فأتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه. كان الانطلاق من قبل هؤلاء السفراء الكرام البررة جبريل وميكائيل ومحمد صلى الله عليه وسلم إلى دار البرزخ، عالم القبور، مبدأ الدار الآخرة، مبدأ الدار الآخرة، إلى الإتيان بالأخبار المغيبة والحقائق المخفية التي تنتهي العقول البشرية عند حدها فلا تعرف أبعادها ولا تعرف حقائق القبور استقلالا بذاتها، وإنما إذا عاد الميت إلى أصله وفصله وأمه وأبيه وإلى التراب والأرض التي خلق منها انقطع عن الأحياء معرفة أخبار الموتى. أتعلم أيها الحي حال ميتك في جوعه؟ أتعلم حال ميتك في شبعه؟ أم حاله في ظمأه؟ أم حاله في نوره؟ أم حاله في روحه؟ أم حاله في بدنه؟ أم حاله في شعوره؟ أم حاله في منيته؟ أم حاله في حاجته؟ أم حاله في تساؤله؟ أم حاله في نظره إليك أو إلى المستقبل؟ أمور مغيبة قطعت عن الأنظار والأسماع والعقول حقيقة إدراكها، لولا أن الله أطلع بني آدم بهذا الوحي على حقائق عالم البرزخ والقبور فأخبرهم عن مسير الموتى وعن مصيرهم، عن مسير الجنائز. ما الذي تقول على الأعناق إذا حملت إن كانت صالحة أو غير ذلك؟ ما الذي تقول إذا أنزلت في القبر؟ وما الذي تسمعه؟ ما الذي تقوله إذا أتاها الملكان؟ ومن أخبرهم؟ ومن أخبر الخلق بحقيقة الملكين وأسمائهم واسميهما وسؤالهما وأسئلتهما؟ من يخبرهم عن حاله بعد السؤال؟ أيثبت أم يكون من الضالين؟ ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. من أخبر الخلق عن مصير القبور؟ إما حفر من حفر النيران عياذا بالله، أو روضات من رياض الجنة. من أخبر الأحياء عن قول الميت إذا فتح له إلى الجنة من فدى فيأتي من روحها وريحانها وطيبها؟ ما الذي يقول وعند أن تكون حفرته حفرة من حفر النار؟ ما الذي يقول وكيف يتمثل له عمله الصالح وعمله الفاسد؟ حقائق مغيبة، وكيف اتصال الأرواح وانفصالها، وكيف استقبال أرواح الموتى السابقين لأرواح الموتى اللاحقين، وعن سؤال الأرواح القادمة وسؤال الأرواح القادمة للسابقة عن السابقين وسؤال السابقين للأرواح اللاحقة عن الباقين؟ حقائق مغيبة في عالم القبور التي سميت مراقد، وهي إما مراقد نيران أو مراقد رحمة وغفران، والله يفعل ما يشاء فالأمر بيديه. فالذي غير حقائق باطن الأرض وجعل منها ما ينبع من البراكين العملاقة التي تهز الدنيا هزة وتذوب الصخور، فاندلع من باطن الأرض الترابية ماء حارة بل براكين عملاقة وحمم عظيمة تذوب الصخور وتسيل، فلا تذر شيئا إلا أتلفته. وانظروا إلى آثار ذلك في الأرض المعمورة، إذا انطلقتم سائحين وناظرين في أرض الله وفي خلق الله، وكيف يخرج من باطنها مع تلك الحمم والبراكين، يخرج من باطن آخر الماء العذب الزلال البارد من أرض تنوع ما في باطنها، فتقيأت هنا البراكين والنيران والانفجارات وألسنة اللهب بغير أكسجين، بغير أكسجين بشري، ولا غازات ولا تفاعلات ولا صواريخ ولا قنابل برية. إنها تكون ما تكون، ومن شاء أن ينظر فليقرأ فيما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار بأرض الحجاز، حتى تخرج نار بأرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى. فخرجت النار في زمان الإمام النووي في سنة 600 وشيء، خرجت نار ما بين المدينة، تبعد عن المدينة نحو 50 كيلو، ومن سار بين المدينة واتجاه الرياض رأى أرضا عظيمة، صحراء حجار محروقة ذوبت بأمر يحير الألباب، والعقول أراضي كلها محروقة، وصخور كأنها قطع سوداء أحرقت تلك البراكين وتلك النار التي هرب من كان في المدينة إلى جانب القبر النبوي وتابوا وردوا المظالم واستغفروا الله وتابوا من المعاصي وردوا الحقوق وخشعوا لله وكانوا بجانب القبر النبوي، لعل الله جل وعلا أن يرحمهم، فهم في الأصل آووا إلى الله ولكنهم لجأوا بجانب القبر، عسى الله أن يرحمهم، لا بدعاء منهم لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لمن كان في مقبرة البقيع، توجهوا إلى المسجد النبوي. وعظمت تلك النار وبقيت أياما أو أسابيع أضاءت لها أعناق الإبل ببصرى، وقد خرجت هذه النار وكتب عليها العلماء على نارها، كتبوا عليها وأوقدوا واستضوا بها في أرض العراق وهي في الحجاز. فما الذي أخرج من باطن الأرض هذه البراكين والحمم العملاقة التي هاجت وكانت كالجبال ترتفع نيرانا، وأخرج من باطن الأرض من موطن آخر ماء حارا كبريتيا يختلف عن النار المحرقة، وأخرج من باطن أرض أخرى المعادن النافعة لبني آدم، وأخرج من أرض أخرى أنواع النفطيات والمحروقات ومشتقاتها التي نفعت البلاد والعباد، وأخرج من مواطن أخرى ماء عذبا زلالا، كل هذا في باطن الأرض. بل من الذي جعل باطن البحار تتأجج نارا والبحر المسجور؟ كل هذا يدل على أن الله قادر على أن يحول البقع الأرضية هذه إلى روضة وهذه إلى حفرة، والقادر على من أسكن الأجنة في بطون الأمهات وجعل ذلك الجنين يتنعم في بطن أمه في مكان ضيق ليس له منافذ، ليس له منافذ يرى الهواء أو يأتيه الضوء ليتنعم في بطن أمه، وما صرخ بعد نفخ الروح فيه إلا حين خرج من بطن أمه، وما عرف له صراخ في بطن أمه وهي تتقلب يمنة ويسرة. إن الذي جعل باطن الحوت ليونس عليه السلام جعله ما جعله، ولو شاء قال جل وعلا: فلبث في بطنه إلى يوم يبعثون، علم الله حاله فأخرجه واستنقذه. من جعل أمره في باطن الحوت إما قبر لو شاء إلى قيام الساعة ولبث فيه، ولكن الله تبارك فأخرجه. فسبحان من له الخلق كله والأمر كله، الفعل لما يريد، قادر على أن يحول القبور إلى روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، والعقول لا مجال إلى أن تدرك تلك الحقائق إلا وقفا وخضوعا أمام النقل الصحيح يوافقه العقل الصريح ويؤذن المؤذن. أيها الإخوة في الله، لقد نبتت نبتة وظهرت عناصر وأفراد عبر القنوات يبثون شبها، يشككون بها في عذاب القبر وينكرون ذلك، ولا يعتمدون في إثبات الحقائق المغيبة إلا على القرآن زعموا، وأن السنة عندهم لا تثبت غيبيات ولا تقرر حقائق لا يوفق العقل. وجد لهذه الشبهات المضلة والشخصيات المضللة قبولا، وجد لها قبول ورواج في بعض المواطن، وقد يسر الله جل وعلا بمن يفند هذا. ولنا ولغيرنا محاضرات في تقرير إثبات عذاب القبر من القرآن قبل السنة في مواضع 5 أو 6، وأما السنة فطافحة بالأدلة، وكلام العلماء كذلك. ولست أريدها هنا أن أذكر ما أعلم في هذا الشأن، وإنما نحن نسير تفقها مع الحديث النبوي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فانطلقنا فأتينا على رجل مضطجع، أي كان انطلاقه والانطلاق به إلى الدار البرزخية، فأراه الله مشاهد وأحوال مهيبة عظيمة لأناس من أمته، رجال أو نساء، هؤلاء أحوالهم في قبورهم كالآتي: وما كان لينقل إلينا تلك الأحوال والأخبار لتكون مجالس تستفرغ فيها تلك العبارات وتمضي فيها الدقائق والساعات سلوة يتسلون بها ويقضون أوقاتهم كما كان عادة أناس يقضون الأوقات مع القصيص والأخبار والحكايات ونحو ذلك مما لا يسمن ولا يغني من جوع ولا يعلم جاهلا ولا ينبه غافلا وليس فيه من ذلك شيء، وإنما يخبرهم عن حقائق هي عنهم غائبة لأناس كانوا كما هؤلاء كائنين وكانوا موجودين ولهم أعمال، فسبقوا الحاضر إلى القبور لكنهم تقدموا إلى تلك المشاهد والمواطن، مواطن التعذيب، فكانت قبورهم التي رآها الناس حفرا تتحول إلى مواطن تعذيب ولا مخرج لهم. قال: فأتينا على رجل مضطجع. هذا الاضطجاع قد يكون على شقه الأيمن وقد يكون على شقه الأيسر. هذا المضطجع على قبره ليس اضطجاعه للنوم والراحة، إذ عادة الإنسان إذا طال قيامه أو وقفته استروح واستراح بالاضطجاع، يمنثا أو يسرى يستريح بهذا الاضطجاع من أرب ونصب القيام. وهذا المضطجع في قبره اضطجاعه ليس اختياريا، وإنما هو مجبر على الاضطجاع وكأنه موطوء عليه. هذا المضطجع على رأسه ملك، ليس لهذا الملك عمل يقوم بالتبريد عليه ليروح عنه، كلا، وإنما هذا الملك قد جعلت هيئته كهيئة آدمي قائم على الرأس بالذات، ليس قائما على الظهر أو على العجيزة أو على الرجلين أو على الصدر، قيامه مقابل لرأس هذا الميت، إما من ورائه أو من أمام وجهه أو فوق رأسه قائم عليه بصخرة. هذه الصخرة ليس لنا علم بحجمها ولا بأطرافها وشعبها ولا بثقلها، إذ قد تكون صخرة عظيمة، وقد أعطى الله الملائكة قوة على حمل الأشياء الثقيلة وقطع المسافات البعيدة. فليت شعري هذه الصخرة كم الارتفاع الذي يكون لها حين تكون على رأسه، أيحملها كذا ثم يتركها تركا فتسقط؟ لا، سياق الحديث قال ثم يهوي، يدل على أن الملك يرفع الصخرة رفعا عظيما ثم يضرب، كعادة الإنسان لو أراد أن يشدخ شيئا أو أن يكسر شيئا. لو سقطت حبة بلك على رأس إنسان في أرض كيف يكون حال رأسه؟ لو سقطت حجرة على رأس مضطجع أيسلم رأسه؟ بل سينثلغ ويخرج دماغه وتتكسر جمجمته وتخرج عيناه ويتناثر دمه ويتمزق جلده وتعظم صيحته، بل إن بقي له قدرة على الصياح صاح، وإلا اضطربت تلك الجثة كالذبيحة التي قطعت رأسها، قطع رأسها ثم تركها صاحبها تضطرب يمنة ويسرة من شدة الألم والعذاب. والذبح أيسر من التلغ إذ هو عقوبة شديدة. هذا الملك قال فانطلقنا فأتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر أي رجل آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيطلغ رأسه فيتدهده الحجر ها هنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى، أي لقوة الضربة. لو كانت الحجر تترك تركا فسقطت على رأسه ثم استوطنت بجانب رأسه، لكن لما كانت الضربة قوية انطلقت الحجر التي ثلغت الرأس وكأنها ضربت على أرض وصخرة لتتدهدها مسافة بعيدة، وإذا بالملك لا ينظر إلى الآدم المثلوب ولا إلى ألمه ولا إلى صيحته ولا إلى عذابه، لا يلتفت لهذا. ملائكة غلاظ شداد ينطلق وراء الحجر، لماذا؟ يأخذ الحجر، فإذا أخذها عاد سريعا إلى رأس هذا المثلوغ، ما الذي سيعمل؟ سيرحمه ويقول يكفيه صراخه وعويله؟ كلا، يعود إليه فيجد رأسه قد عاد سليما كأنه لم يضرب، وكأنه كأن هذا الملك ليس مأمورا بالتوقف إلا إذا انفلغ رأسه، فلم يعد، عاد إليه وقد عاد رأسه سليما وهو مأمور بثلغ ذلك الرأس. قال فيثلغ رأسه. قال العلماء الثلغ كسر الشيء الأجوف، الثلغ كسر الشيء الأجوف، تأخذ شيئا مجوفا ثم تضربه فيتقشقش، والجمجمة تثلغ كذلك لأنها عبارة عن وعاء، وعاء عظمي يحمل بعض الأشياء، فإذا انثلغ بتلك الضربة تقشقش ذلك العظم. وهنا تظهر قدرة الله، بل من آثار قدرته على أن يجعل الرأس يلتئم سريعا في لحظات وثواني. انطلق الملك ليأخذ الحجر، رجع إلى الرأس وقد عاد سليما، ذهبت خدوشه وذهبت كدوشه وذهب دماؤه وذهب تكسره، كيف التأم سريعا؟ فسبحان من أعاد هذه الجمجمة إعادة سريعة. وفي هذا إشارة على أن الله جل وعلا كما أعاد هذه الجمجمة سريعا بعد انتثارها وتناثرها وتلفها، ولو جاء الأطباء لعجزوا أن أعيدوا تلك الجمجمة إلى ما هي عليه، يدل إعادتها في لحظة أو لحظات على قدرة الله على بعث الخلق وإعادتهم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فيعود الملك فيضربه مرة ثانية ثم تتدهده الحجر. لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا المشهد المهيب والأمر المخيف المفزع لم يكن منه إلا أن قال سبحان الله ما هذان، سبحان الله ما هذان، أتى بصيغة التعجب أمام هذا المشهد الفظيع الذي لو رؤي للأعيان في الدنيا لبقي أناس عن الطعام منقطعين وعن النوم ساهرين. لماذا؟ قال أنا سهران هذه الليلة ماذا رأيت؟ قال أوتي بإنسان وأنا أنظر بعيني، أخذوا الحجر ودقوا رأسه دقة فرأيت الدماء والجلد والمخ، لا أزال أذكر ذلك الموقف، ويضع يده على رأسه ولربما تقي ولربما ما استطاع أن ينام ولربما ترك الطعام ولربما بقي في خلوة حزينا يتذكر ذلك المشهد. وهذه عادة الأبصار أنها تخزن تلك المشاهد الغريبة فلا تنسى، فكيف ينسى هذا في القبر لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا المشهد قال سبحان الله ما هذان، ما الأسباب التي أوصلت هذا الإنسان إلى هذا العذاب الأليم الشديد المخيف الموجع والعذاب المستمر دواليه، ما الذي جعله يفعل هذا؟ قال في آخر الحديث أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ بالقرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، ينام عن الصلاة المكتوبة، أي هذا رفض القرآن، هذا المعذب رفض أشرف الحديث، فلما رفض أشرف الحديث عوقب في أشرف أعضائه وهو وجهه أشرف الأعضاء وهو الوجه. قال العلماء لما كان هذا الذي رفض القرآن كان صنيعه في إيهام للناس على أنه ما تركه بعد حفظه وعدل عنه إلى غيره من الآراء الأقوال الفاسدة أو غير ذلك من غير الأمور التي ليست من الدين، عدل عن القرآن إلى الشر، عدل عن القرآن إلى النظريات والمواد والأفكار الدنيوية والآراء الشخصية وزبالة الأذهان وقيح أولئك الكفرة والأنتان، عدل عن القرآن وعن آياته وعن أحكامه وحلاله وحرامه وأمره ونهيه وترغيبه وترهيبه وما فيه من أخبار الغيب والتوحيد وغير ذلك، عدل عنه إلى غيره من الغناء، عدل عنه إلى غيره من الشعر، عدل عنه إلى غيره من اللهو، عدل عنه إلى غيره من الباطل، عدل عنه إلى غيره من الألعاب والباطل ضمنا كيرا شطرا بطة ألعاب غير ذلك، عدل عن القرآن إلى الأعمال الباطلة إلى المشاهدات إلى التنزيلات إلى الفسبكة إلى الأنترة إلى إنزال الصور إلى الرقصات إلى التحريكات إلى الأغاني إلى الجنس إلى المعاشرات إلى الزنا إلى اللواط إلى المقاهي إلى السواحل إلى النوادي إلى غير ذلك، عدل عن القرآن واستبدل غيره، لا لم يكن لديه عمل معين في ساحل أو موطن يقضيه وله حاجة، وإنما عدل إلى الشواطئ والمنتجعات والمراقص والأغاني والراقصات وغير ذلك، عدل عن القرآن، أضاع الليل والنهار في تلك الجوالات في الأزقة والشوارع والسواحل والمنتجعات يتابع ما يضره ولا ينفعه، يتابع ما يضره وما لا ينفعه، يتابع ذلك وينزل ذلك ويخزن ذلك، ولربما نشر ذلك الشر، ولربما عدل عن القرآن إلى المغازلات والحراميات والمراسلات، ولربما عدل عن القرآن إلى أخبار الكفرة، ولربما عدل عن القرآن إلى الطعن في أولياء الله والعباد والإتقياء من الأحياء والأموات. قال جل وعلا في كتابه الكريم وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ذكر ابن كثير كلاما معناه في شأن هجر القرآن، قال من عدل عن القرآن، عدل عن القرآن إلى الشعر أو اللهو أو الغنى أو أي طريقة مأخوذة من غيره، من عدل عن القرآن إلى الغنى أو الشعر أو اللهو أو أي طريقة من غيره فقد هجر القرآن، ويا لله هجرت المصاحف فلا تعرف إلا في الجمع، وهجرت المصاحف في بعض المواطن فلا تعرف إلا في رمضان، سبحان الله، عدلوا عن أحكامه إلى المجلات والجرائد والقنوات والأخبار والمسلسلات والآفات والبليات وغير ذلك، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وقد يكون الرجل إماما وحافظا للقرآن مشهورا بين الناس فيترك مكانته ويترك منزلته ليرجع إلى أن يكون رجلا دنيويا قد يكون على تعبير العوام صائعا ضائعا، ولربما انحرف إلى ديانة أخرى ومنهج آخر، سافر إلى بلاد غربية صار بوذيا أو نصرانيا أو يهوديا أو غير ذلك. قال العلماء لما ترك هذا الشخص أشرف الحديث وأحسنه عاقبه الله في أشرف أعضائه وهو القرآن. يا لله، أين الناس، أين العباد من القرآن الذي جعله الرحمن نظاما للكون كله؟ إن القرآن هو المؤثر الحقيقي في نفوس البشر، وهو السلاح الذي يجاهد به الأعداء، وجاهدهم به جهادا كبيرا. إنه الذي أثر في نفوس الكفرة والملحدين، فمن سمعه وأراد الله هدايته ألقى في قلبه النور فاهتدى. ولما كان يؤثر فيهم هذا القرآن، قال الله جل وعلا حاكيا قول من سبق من أهل المعاصي والكفران، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، أي احدثوا اللغو واللغط عند سماعه كي لا يحصل تدبر لمعاني وتفهم لمعاني وعمل لحدوده وامتثال لأوامره، والغوا فيه لعلكم تغلبون. كيف لا يكون هو المؤثر الحقيقي، وهو المشتمل على المواعظ والحكم والآداب والأحكام والحلال والحرام والأمر والنهي والجنة والنار، أخبار الملائكة، والمعرف بأركان الإسلام من التوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج، وأركان الإيمان المعرف بذات الله وأسمائه وصفاته وربوبيته وإلهيته وأحكامه وأمره ونهيه، والمعرف بملائكته وأسماء من سمى الله منهم وأعمالهم وصفاتهم وعددهم، والمعرف برسله وبعثتهم ومنهجهم ومصاراتهم وقصصهم وصبرهم ومصابرتهم ومرابطتهم ومجاهدتهم وانتظارهم الفرج من الله، والمعرف بكتبه وما اشتملت عليه، بعضها اشتملت على آداب وبعضها على أحكام وبعضها على مواعظ. وجاء القرآن هو الكتاب المهيمن على سائر الكتب، فالمعرف فهو الدليل وهو المدلول عليه، فهو الدليل وهو المدلول عليه، أي تستدل عليه منه إليه. فسبحان من جعله دليلا ومدلولا، دليلا على الغير ودليلا منه على ذاته وصحته. يا لله، عجز الخلق عن أن يكون لهم ذلك أو يقدروا على بعض ذلك في قرآن كله أو عشر سور منه أو سورة منه. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. المعرف، كيف لا يكون القرآن والمؤثر في هذا الكون، وهو المخبر بأقدار الله في خلقه ومشيئته وعلمه وكتابته، والمعرف باليوم الآخر بدءا بالموت وملك الموت وأعوانه، والمعرف بالقبور والسكرات والغمرات والبعث والنشور والحشر والميزان والصحف والصراط والحوض والعرض والقنطرة والجنة والنار والوقوف والمساءلة، وهو المعرف بأخبار الكون كله ونظامه ولويه وسفله في سماواته وأرضه وبره وبحره وجباله وجوه، والمعرف بأخبار الشياطين وأعمالهم وخططهم، والمخرف والمخبر بأخبار اليهود والنصارى والمنافقين والملحدين وكيدهم ومكرهم، والمزكي للنفوس والمنمي للعقول والمصلح للأحوال. إنه القرآن كلام الله الذي اهتزت له السبع الطباق ونأت عن حمله الجبال الشم الشوامخ الصعاب الصلاب البوادر. سبحان الله، أمام كلام الله جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته غاشعا متصدعا من خشية الله. أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. إنه القرآن الذي يرتقي قارئه، وعلى كل حرف على كل آية درجات في الجنة. إنه القرآن الذي تتنزل عليه الملائكة عند سماع أهله. إنه القرآن الذي ملأ الكون وغيره. إنه القرآن الذي ملأ العالم الإسلامي ثقافة فجعل الأمة الأمية بالقرآن والسنة من أعظم الأمم ثقافة وأخلاقا وأدبا وحكما، وانتقلت عن موضع الفلسفة وغيرها من القوانين اليونانية والبريطينية واليهودية والنصرانية إلى أحكام القرآن وما فيه من الأمر والنهي والحلال والحرام والترغيب والترهيب والأحكام والجنة والنار إلى غير ذلك. عدلوا عن مجدهم وعن عزهم وعن كلام الله إلى غير ذلك، عودة إلى القرآن. هذه إشارة من أول تلك العبارة. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه تحب وترضى، واجعل ذلك ابتغاء مرضاته. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. الله أكبر، الله أعز من خلقه جميعا، الله أعز مما نخاف ونحذر. نعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه، من شر أهل الشهوات والشبهات وجنودهم وأتباعهم وأشياء من الجن والإنس. اللهم كل الإسلام وأهله جارا من شرهم، اللهم كل الإسلام وأهله جارا من شرهم، اللهم كل الإسلام وأهله جارا من شرهم. عز جارك وجل ثناؤك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.